إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، شعيرة هي من أعظم شعائر الإسلام، بل عدها بعض العلماء هي الركن السادس من أركان الإسلام، ألا وهي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي ضمان وصمام أمان أن لا يخسف الله تعالى بهذه الأمة، ولا يعذبها ولا يهلكها، ولا يسلط بعضها على بعض، ولا يضربها شيعا يلعن بعضها بعضا، ولا تلحقها لعنة الله إذا قام فيهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد لعن الله سبحانه وتعالى أمم من قبلنا وطردهم من رحمته، ولحقتهم اللعنات بسبب أنهم كانوا يرون بعضهم يرتكب المنكر فيجامل بعضهم بعضا. ولذلك قال الله تعالى: لعن الذين كفروا على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فالله سبحانه وتعالى لعنهم لأن ما كانوا ينكرون المنكرات. هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة تميزت بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا كما يشبهه أعداء الدين بأنه ملاحقة للناس في خصوصياتهم. فالحقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو نصيحة فقط، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو حرص على أن لا تلحقك اللعنة، ولا يلحقك العذاب، ولا يلحقك سخط الله سبحانه وتعالى. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي شعيرة تميزت بها هذه الأمة، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أفضل أمة أخرجها الله سبحانه وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنصح الناس. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كل هذه الآيات تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لقد لعن الله سبحانه وتعالى حتى الصالحين، مو المصلحين، الصالحين اللي يصلون ويفعلون الخيرات لكنهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، أصابتهم لعنة الله سبحانه وتعالى والطرد من رحمة الله، لأن الخبث انتشر وكثر الخبث فأصاب الناس العذاب مع وجود هؤلاء الصالحين. وعندنا في ذلك آية وحديث. أما الآية فهي حكاية عن بني إسرائيل، وقصة أصحاب السبت معروفة لكني أذكرها باختصار. أصحاب السبت حرم الله سبحانه وتعالى عليهم أن يصطادوا السمك يوم السبت، فحرم الله تعالى عليهم يوم السبت. من باب الاختبار تأتيهم حيتانهم شرعا، يعني تأتي إلى الساحل الحيتان يوم السبت، وهو محرم عليهم أن يصطادوا في يوم السبت. فنصبوا الشباك يوم السبت وطلعوها يوم الأحد، أو نصبوها يوم الجمعة وطلعوها يوم الأحد، فقالوا: نحن لم نصطد يوم السبت. يتحايلون على أمر الله تعالى: احنا ما صدنا السبت، الله حرم علينا السبت أن ما نصد يوم السبت، فاحنا صدنا يوم الأحد. دخلت الحيتان في الشباك أو في الحضرة اللي حطوها، دخلت يوم السبت، طلعناها يوم الأحد، احنا ما صدنا. حرم الله علينا لحومها، ذوبناها، هذه الشحوم جمدناها وذوبناها، عملناها دهون وأكلناها، احنا ما أكلناها لحم ولا أكلناها شحم. حول فتلاعبوا على أمر الله. قسم الناس ثلاثة أقسام في قصة أصحاب السبت كما ذكر الله تعالى في سورة الأعراف. قسم الأول: هم الذين فعلوا المنكرات. قسم الثاني: من شارك في فعل المنكرات، شاركوا، هؤلاء فعلوا المنكرات وشاركوا، هذا قسم واحد. القسم الثاني: ممن سكت ولم يتكلم، صالح صلي وصوم وروح بيته، هذا لم ينكر ولم يغير المنكر. القسم الثالث: الذين نصحوا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الناس ثلاثة أقسام: قسم فعل منكر وشارك، قسم الثاني سكت لم يتكلم ولم يشارك، القسم الثالث أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. الله سبحانه وتعالى نجى الذين ينهون عن السوء، كما قال الله تعالى: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. سكت الله عن الصالحين. قال أهل التفسير: أخذهم الله تعالى مع الظلمة لأن عندهم من العلم والقدرة على الإنكار
فلم ينكروا وسكتوا، فأخذهم الله شأنهم مع الظلمة ويبعثون على نيات. عندنا الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ويل للعرب من شر قد اقترب، قالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ الله يهلكنا وفينا؟ قال نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث في الناس وكثرت المنكرات وجاهر الناس بها، الله سبحانه وتعالى يأخذ الصالح والفاسد، أخذهم الله كلهم، لأن هؤلاء لم يغيروا. وأنا قلت أكثر من مرة على هذا المنبر أن صلاحك لا يغير في العالم شيء، صلاتك وصومك وزكاتك وحجك هذا نفعها قاصر عليك، مو نفع متعدي، هذا لك أنت. أمرك بالمعروف، نصيحتك، خطبتك، كلامك، كتاباتك، نصيحتك، هذا متعدي، وعند الله تعالى العمل المتعدي أحب إليه من العمل اللازم. يعني كونك تصلي تتنفل أحب عند الله، ولا تروح تنصح وتأمر؟ لا، تأمر وتنصح وتعلم أحب عند الله تعالى من كونك تصلي لوحدك نافلة، أو أنك تعتكف أو تعمل أعمال قاصرة نفعها عليك أنت. ولذلك الله تعالى يريد منا العمل المتعدي وليس العمل اللازم. عمل لازم ما يغير في الكون شيء. وأنا قلت أكثر من مرة لو أهل مكة وأهل الحرم صاحوا وناحوا وباكوا 1000 سنة وبكوا ودعوا ما يتغير في العالم شيء، لازم عمل. الله تعالى قال وأعدوا، طلب الله تعالى منا أن نعمل، ولذلك كل صلاح مرتبط بالعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فالله تعالى يطلب من الناس العمل، التزام الزوايا، التزام المساجد، الجلوس كل واحد يجلس، هذا ما يغير شيء، لا يغير في العالم شيء. ولد الأنبياء عليهم الصلاة، خذوها فائدة، الله سبحانه وتعالى تكلم عن الأنبياء، أنبياء عليهم الصلاة والسلام، كل نبي في حياته 3 أشياء، في حياة النبي علم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفي حياة الأنبياء دعوة الأنبياء، وفي حياة الأنبياء عبادات الأنبياء، كل نبي من الأنبياء. الله سبحانه وتعالى ما تكلم في القرآن لا عن علم الأنبياء ولا عن عبادات الأنبياء. يعني ماذا كان يفعل النبي من عبادات؟ كل الأنبياء عباد، كان قليل، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. تكلم عن شوية عباداتهم شوية صلاتهم، ما يتكلم الله كثير، مع أنهم عباد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. علم الأنبياء كل الأنبياء علماء، الله تعالى علمهم وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، علم عند الأنبياء. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، هذا علم الله تعالى يعطي الأنبياء، لكن الله ما تكلم عن علم الأنبياء، ما تكلم عن علم الأنبياء، ما أوتوا من علم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعلمكم بالله وأتقاكم أنا. علم الأنبياء القرآن ما يتكلم عن، أكثر ما تكلم القرآن عن دعوة الأنبياء، أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، نصيحتهم، جهادهم، تضحياتهم، مناظراتهم، ما قدموا لتغيير العالم والكون. قصة سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلها قصة مشاريع قدمها الأنبياء لتغيير العالم، ما تكلم الله لا عن علمهم ولا عن عبادتهم، وإنما عن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اقرأ إن شئت دعوة إبراهيم وما حصل من مناظرات إبراهيم وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. له قصة في مصر، وله قصة في فلسطين والشام، وله قصة في العراق، وله قصة في الحجاز، وله قصة مع الكواكب والنجوم، وله قصة مع الأصنام، وهكذا كلها دعوة. نوح عليه الصلاة والسلام قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، هذه دعوة، كلها دعوة لها. الدعوة والأمر بالمعروف هي التي تغير العالم، أما بعد ذلك ما يغير العالم. صلاحك، صومك، صلاتك، هذا لك، هذا يزيدك إيمان، هذا يزيدك قوة، هذا يعطيك شحنة، يخليك تنزل إلى الميدان وأنت قوي، يعطيك تثبيت أكثر، لكنه لا يغير العالم حتى تنزل، حتى تأمر، حتى تتكلم، حتى تنصح. إذا ما تسوي هذا ما يتغير شيء، ما يتغير حتى في بيتك، بيتك ما يتغير شيء، زوجتك، أولادك، أهلك، خدمك، عيالك، إذا ما تأمر، ما تنصح، ما تتكلم، ما يتغير شيء، ما يتغير شيء. لازم تنصح، لازم تتكلم، لازم تأمر. كنتم خير أمة أخرجت لنا، الله ليش طلعنا؟ مو ناقصين أمم، مو ناقصين بشر، مو زيادة عدد، الله أخرجنا حتى نصلح ما خرب العالم، ما أفسد الناس من شرائع الله، ما أفسد الناس من عقائد وأخلاق وسلوك، حتى امتلأ العالم بالظلم والفساد والطغيان والتعدي، تعدوا على الله وتعدوا على خلقه. ولذلك الله تعالى أخرج هذه الأمة حتى تكون أمة رحمة للناس، فتخرجهم من الظلمات إلى النور، كما قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى ينقذ الناس مما هم فيه من منكرات في الدنيا وما ينتظرهم من عذاب الآخرة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحاديث مخيفة تخوف هذه الأمة من أنهم إذا ما أنكروا المنكرات نزع الله ما في قلوبهم من إيمان، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. هذا آخر الحديث. أول الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع بلسانه، إن لم يستطع بقلبه، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. يعني اللي يشوف المنكرات ما يتمعر وجهه وما يتضايق قلبه، معناته خليه يفتش في قلبه، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. تغييره في القلب أن الإنسان ينكر هذا المنكر ولا يرضاه ولا يحبه ويتمنى أن يزول، أما كل شيء عادي عادي، هذا وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، المنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا. قال: وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مما بايعنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. وقال صلى الله عليه وسلم وهو ينصح الجالسين في الطرقات وفي القهاوي والمقاهي الشعبية، قال: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا لا بد لنا منها. فبدأ ينصحهم: إن كان لابد أن تجلسوا في هذه المجالس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: ما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام، الأمر بالمعروف والنهي. يعني مطلوب من اللي قاعدين بالقهاوي، اللي قاعدين يشيشون على القهاوي، اللي قاعدين في المقاهي الشعبية، مطلوب من هؤلاء أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. طيب إذا أهل القهاوي مطلوب منهم شيء، مطلوب إحنا منا؟ أهل المساجد ماذا يطلب الله منا؟ الصالحون ماذا يطلب الله منهم؟ المعلمون المدرسون الذين جعل الله تعالى تحت أيديهم آلاف من الأبناء والطلاب، الخطباء الذين تحتهم يجلس مئات من الناس، من آتاه الله تعالى منبرا، أهل السلطة اللي عندهم سلطة من وزراء وأمراء وملوك ومسؤولين، هذا إيش مطلوب منهم؟ إذا الله يطلب من واحد قاعد بقهوة أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فماذا يطلب من أهل السلطة؟ لا شك أنه أكثر من ذلك. وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يحب أن ينتشر بين الناس الخير ولا يحب المنكر، ولذلك جعل كل إنسان مسؤول عن النصيحة. كل واحد طلب الله منه، اللي قاعد بالقهوة عليه ينصح، اللي في الطرقات ينصح، المعلم ينصح، أنا أنصح، المسؤول ينصح، وهذا حتى ينتشر بين الناس الخير. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، تجبرونه على فعل الخير، ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله قلوبكم ببعض، قلوب بعضكم ببعض، ثم يلعنكم كما لعنهم. يعني إذا تركتم الأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة تركتوها كلكم، صار كل شيء عادي عندكم، شوارع فيها منكرات، تلفزيونات فيها منكرات، البنوك فيها منكرات، الجيران عندهم منكرات، كل مكان منكرات، ما في نصيحة، ما حد يقدم نصيحة، كلكم ساكتين، الله يضرب قلوبكم بقلوب بعض، تحصل بينكم الشحناء، يحصل بينكم التنافر، يدخل بينكم الشيطان، تتقسمون إلى فرق وشيع وأحزاب وطوائف، لا تجتمع قلوبكم، تصير أمة مشتتة. هذا حال أمتنا، أمتنا اليوم أكثر من 56 دولة، أمة الإسلامية مشتتة، قلوبها مضروبة ببعض، هذا يعادي هذا، وهذا يخالف هذا، وهذا يضرب هذا، وهذا يحفر حق هذا، وهذا يقاتل هذا، أمة تأكل بعضها بعض. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يضرب قلوبكم بقلوب بعض. شوف العالم الذي فيه حروب هي أمتنا بس، اللي قاعد يأكل بعضها بعض هي أمتنا، اللي يقاتل بعضها بعض هي أمتنا، اللي يحفر بعضها حق بعض هي أمتنا. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمروا بالمعروف، انهوا عن المنكر، سيروا بالنصيحة بين الناس، انشروا الخير بين الناس، أو ليضربن الله قلوبكم بقلوب بعض. صير تعادون بعض وتلتفتون عن العداء الحقيقي للأعداء الحقيقيين، وتتحول عداوتكم إلى بعضكم، عداوة بين الزوج وزوجته، عداوة بين الأخوة، عداوة بين الجيران، أصعد بعد شوي أكثر، عداوة بين المسؤولين، عداوة بين الدول، وهكذا كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يلعنكم كما لعنهم، يعني تلحقكم اللعنة، طرد من رحمة الله، لأن الله ما يحب الأمة هذه. إيش من أمة هذه؟ موتها خير من حياتها، أمة مستهلكة، أمة ما عندها للسب بعضها بعض ويذم بعضها بعض. بعض ويلعن بعضها بعضا. فلذا قال صلى الله عليه وسلم: أو يلعنكم كما لعنهم، أي يطردكم سبحانه وتعالى من رحمة الله. إن من أهم من أنيط به واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من آتاه الله سلطة. أي واحد آتاه الله تعالى سلطة هو أهم إنسان يأمر بالمعروف وينهى عنه. أنا عندي سلطة الآن، هذا المنبر سلطتي، هذا مكاني، أنا مسؤول عن ما أقول أمام الدولة ومسؤول أمامكم، أنا مسؤول أمام الله أني أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، بمعنى أوصل الخير لكم. المدرس اللي أمامه يجلس أكثر من 70 طالب، ناظر المدرسة اللي عنده 500 طالب، الوزير اللي تحته إدارة بما فيها 5000 6000، الحاكم الملك الأمير المسؤول اصعد فوق وانزل تحت، كل من آتاه الله تعالى سلطة وعنده مسؤولية هو حق إنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا عليه الأولوية دون غيره. فكل من آتاه الله تعالى سلطة عليه أن يأمر، وليأخذ موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مو تتبع لعورات الناس ولا تتبع لزلات الناس ولا ملاحقة لخصوصيات الناس. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي رحمة، هي شفقة، هي خوف على الإنسان أن يلحقه العذاب، هو خوف على الإنسان أن يلحقه الغضب، هو إزداء للنصيحة كما أخبر صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا ديننا نصيحة، تنصح للإمام وتنصح للعام وتنصح لكل إنسان، هذا ديننا قائم على ذلك، على المناصحة بالحسنى، لأني أخاف عليك فيسبق كلامي روحي، روحي تتصل بروحك أني أنا مشفق عليك وأني أنا خايف عليك وأني أنا أحب الخير لك، وليس تشفيا، وليس أنك أنت والله صاحب منكر تدخل جهنم، لا، أنا قصدي رحمة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح الناس شفقة ورحمة عليهم صلى الله عليه وسلم. وإن من أهم المسؤوليات المناطة بكل من ولاه الله تعالى سلطة أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في 5 أشياء، وهي التي تسمى بالجواهر الخمسة التي جاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام للمحافظة عليها في دين الناس أو في دنيا الناس. على المسؤول أو من ولاه الله تعالى مسؤولية أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر للمحافظة على أموال الناس، أموال الناس أن لا تؤخذ من الناس ظلما ولا غصبا، وكذلك أن لا يسرق في ظل سلطته، وأن لا يأخذ الناس رشوة، وأن لا ينتشر بين الناس السرقة. هذه مسؤولية من أعطاه الله مسؤولية أن يحافظ على مال الناس، حافظ على مالي وكدي وجهدي، فيوفر للناس الأمن، وكذلك يوفر للناس السبل الصحيحة التي يحافظ الناس فيها على أموالهم، فلا تؤخذ منهم أموالهم، ولا كذلك ينتشر بين الناس السرقات والرشوة، وأن يحافظ على أعراض الناس. ولذلك جاءت الشريعة للمحافظة على أعراض الناس بإقامة الحدود، فمن تعدى على عرض أحد أقيم عليه الحد، للمحافظة عشان تأمن على بناتك وتأمن على عرضك وتأمن على شرفك. فهذا من أهم ما يجب على المسؤول أن يحافظ عليه ويأمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر، المحافظة على أعراض الناس. ومن ذلك الصور شبه الخليعة التي تنتشر سواء في المجلات أو في الجرائد أو في القنوات المملوكة للدولة أو غيرها أو في الإعلانات، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه أن ينكر ذلك وأن يسكت هذه الأصوات وأن يخفي هذه التصاوير. هذا من باب المحافظة على أعراض الناس، أي على شرفهم، حتى لا ينتشر الفساد فيما بينهم. وكذلك ثالثا المحافظة على دين الناس، دين الناس صلاتهم، يأمرهم بالصلاة ويأمرهم بالزكاة ويأمرهم بالخير وينهاهم عن المنكرات ويأمر النساء بالحجاب، هذا كله دين أمر الله تعالى به. فكثير من الأوامر وجبت لحق الله تعالى، فلما نأمر الناس بالصلاة لأن الله أمر بالصلاة، ولما نأمر النساء بالحجاب لأن الله أمرهم بالحجاب، ماكو شيء تقول والله أنا شخصي ما دام دخلت في الإسلام هذه أوامر الله سبحانه وتعالى. أنت ما تبي تطيع، ما تبي تستجيب، هذا الله سبحانه وتعالى تتفهم، يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يجهز لك ما يجعلك ترجع إليه سبحانه وتعالى. لكن في الدنيا عليك أن تستجيب: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هذا يحييكم ويقربكم عند ربكم سبحانه وتعالى. كذلك على المسؤول أن يحافظ على أنفس الناس، فلا يقتل الناس ولا حد يتعدى عليهم بالضرب ولا بالتعدي ولا بالشتيمة ولا بالقتل، ولذا شرع الله سبحانه وتعالى القصاص للمحافظة على أنفس الناس. وكذلك المحافظة خامسا على عقول الناس، فكل ما أدى إلى فساد أموال الناس وضياعهم، وكل ما أدى إلى ضياع أعراض الناس أو إلى ضياع دينهم أو إلى ضياع أنفسهم أو إلى ضياع عقولهم، هي مسؤولية مناطة بالحاكم، ومن ولاه الله سبحانه وتعالى سلطة أن يحافظ عليها تجاه من ولاه الله تعالى مسؤوليتهم. إن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نقوم بها حسبة، يعني نحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، فهي من كبريات المسائل الشرعية في ديننا. لا يكاد يخلو كتاب من كتب الفقه ولا السياسة الشرعية إلا وفيه باب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو باب الحسبة. هذا أمر الله، والله يحكم لا معقب لحكمه. هذا الله طلب للناس، ماكو شيء اسمه حرية على كيفك على مزاجك، ما يمشي هذا. حريتك تنتهي عند حدود الشرع، اعمل ما تشاء، لكن إذا جاء أمر الله توقف خلاص. ما دام أنك مسلم يعني مستسلم، يعني منقاد لأمر الله تعالى. ما تبي تبي تمشي تكمل تتعدى، تحمل ما يأتيك من عذاب دنيوي أو لعنة دنيوية أو عذاب أخروي، تحمل هذا فعلك أنت. لكن إحنا مسؤوليتنا نخاف عليك وننصحك ونقولك لا والله لا تتعدى الخطوط الحمراء، لا تتجاوز، فإنه سيحل عليك غضب الله، سيحل عليك العذاب، تراجع. هذه مسؤولية كل إنسان، وهي مسؤولية النصيحة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. إذا شفت منكر غير هذا المنكر بيده لمن آتاه الله تعالى سلطة، وبلسانه إذا ما استطعت بلسانك، إذا ما استطعت لا باليد ولا بالنصيحة، بقلبك انكر هذا الشيء، لا تحب هذا الشيء، أن يوجد هذا الشيء. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أمن للمجتمع من أن يحل عليه غضب الله تعالى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الذين لم يخلطوا إيمانهم بالمنكرات ونشروا الخيرات أولئك الذين لهم الأمن عند الله تعالى. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رادع لمن يؤجج الشهوات في اللبس والدعاية والإعلان، ورادع لأهل البدع، ورادع لأهل المنكرات الذين ينشرونها تحت اسم الحرية. لكنهم إذا وجدوا من يأمر ومن ينهى ومن يراسل ومن يتصل ومن لا يرضى بهذا المنكر، فإن ذلك يردعهم، والله تعالى يجعل في قوة الناصح أو في كلام الناصح قوة منه سبحانه وتعالى. إن آثار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، آثار تركها أن يتعرض الإنسان لغضب الله سبحانه وتعالى. فالأمة التي تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيحل عليها غضب الله تعالى لهذه المنكرات التي انتشرت ولم ينكرها أحد. إن السكوت عن المنكرات سبب لهلاك هذه الأمة، إما هلاك قلوبها، يعني قلوبها تموت أصلا فلا يستفيدون من نصيحة ولا قرآن، أو أن الله تعالى يهلك هذه الأمة كاملة، يعني هذه البلدة يهلكها الله سبحانه وتعالى. لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو نجاة لهذه الأمة من غضب الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعيلة، وهي نوع من البيوع المحرمة، واتبعتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ولذلك قال الله تعالى: فأكثروا فيها الفساد، ما حد أنكر، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. الأمة التي ينتشر بها الفساد ولا يكون فيها أمر بمعروف ولا نهي عن المنكر، يصب الله سبحانه وتعالى عليها العذاب صبا، ينزل عليها العذاب من كل مكان، فيتسلط عليها الأعداء، فهذا ينهب ثرواتها، وهذا يقتل أبنائها، وهذا يسلب أرضها، وهذا يأخذ أموال. هذا كله تسلط أعداء، كله تسلط أعداء، لأن القوة عندك قوة دينك، والدين تركته، فما دام تركت الدين ذهبت القوة التي تجد من خلالها نصرة الله سبحانه وتعالى. إن المنكرات إذا انتشرت بين الناس ورضينا بها لحقتنا عقوبة الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أننا جميعا في سفينة، ما في، كلنا في هذه البلد في سفينة، وكل أناس في بلد فهي في سفينة، سواء كان ابن البلد أو وافد أو مقيم أو مواطن أو غيره، كلنا في سفينة واحدة. يجب علينا أن لا نترك من يخرق السفينة فتغرق بنا هذه السفينة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير قال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، إن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. مجموعة احنا قاعدين في سفينة، ناس فوق وناس تحت. اللي تحت اذا بياخذون ماء يصعدون فوق الى السطح، ويمكن يصعدون دور دورين عشان يسحبون الماء بعدين ينزلون، عملية شاقة ومتعبة للي فوق، يمكن يكون اللي فوق كثيرين. قالوا تدروا شو الطريقة؟ نفتح فتحة تحت ونخرق خرب ونسحب الماء من عندنا، ما نطلع فوق ولا شيء. فإن تركوهم اللي فوق غرقت السفينة ومن فيها، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وإن كان في ذلك مشقة في خروجهم وسقيهم للماء إلا أن في ذلك نجاة. يا أخوة، نحن في سفينة واحدة، لو تركنا أهل المنكرات، سواء من يجاهر في منكراته بلسانه أو من يجاهر في منكراته بفعله تحت اسم الحرية الشخصية، نهلك جميعا، لأننا في ذلك نحاد الله، وفي ذلك نعاند الله، وفي ذلك نتحدى أوامر الله سبحانه وتعالى. يجب علينا أن لا نسكت، نأمر بالمعروف بالحسنى، ما أقول حق أحد روح طق الناس، بالحسنى أمر بالمعروف إنهى عن المنكر. تأثر الناس ما تأثر مو شغلك هذا، تغير الناس ما تغير مو شغلي هذا، شغلي أنا أنصح. وقالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذا في قصة أصحاب السبت، قال شحقة تنصحونهم، ميتين ميتين، عصاة عصاة، قالوا معذرة إلى الله. فنحن نأمر وننهى، أنتم الصفوة، أهل المساجد ترى صفوة الناس، هؤلاء صفوة خلق الله سبحانه وتعالى، صفوة الناس المتقين الطائعين لله سبحانه وتعالى. احنا يجب علينا أن نأمر بالمعروف ولا نقصف الآخرين، لكن يجب علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. كل إنسان بما آتاه الله سبحانه وتعالى، بقلمك، بلسانك، بكلمتك، بموقعك، بتويتر دزة، برسالة، بأي شيء تستطيع، عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر حتى ترفع عن نفسك الحرج. إضافة لذلك أنك تحصل على الأجر ممن تأثر بكلامك، فإن تأثروا فلك أجرهم، وإذا ما تأثروا فقد أقمت الحجة لله سبحانه وتعالى. فلذلك يا أخوة، لا تتهاونوا في موضوع النصيحة، لا تتهاونوا في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اليوم المنكرات زادت وانتشرت بسبب السكوت، اليوم يكون منكر وهو يعمل على استحياء، باكر يجاهر فيه، بعد غد يطالب أن يكون هذا قانون ويكون هذا نظام، بعد ذلك يفرض فرض على الأجيال التي بعدنا. هكذا المنكرات تبدأ صغيرة، يبدأ عمل شخصي، بعدين يكبر يسوون 4-5، بعدين يصير ظاهرة في المجتمع، بعدين هالمجموعة هذه تروح تطالب أن هذه الظاهرة في المجتمع يكون لها قانون يحميها، مثل ظاهرة المثلية أعزكم الله، مثل ظاهرة البويات، مثل ظاهرة الجنس الثالث والرابع. أول ما ظهرت في أوروبا على أنها ظواهر سلبية، المجتمع الأوروبي رفضها أصلا، ما يقبلها، زواج مثلي رجل ورجل، امرأة بامرأة، ما يقبلها المجتمع. بعدين اكثرت الظاهرة هذه حتى صارت ظاهرة موجودة تشكل 13% في ولاية من الولايات. بعدين سووا لهم مواقع، بعدين سووا لهم إعلام، صحافة، مقابلات، حقوق، مظلومين قاموا يطالبون، وصلوا للأمم المتحدة، قاموا يطالبون عبر المنظمات الدولية أن تسن لهم تشريعات وقوانين. بعض الولايات خضعت ووافقت نظرا للضغوط اللي مارسوها، صار هذا أمر واقع، خلاص السماح بالزواج المثلي، السماح. وهكذا المنكرات تطلع شوي شوي، ثم بعد ذلك تعدوا وتجاوزوا إلى الزواج بالمحرمات، أن الإنسان يتزوج من المحارم، من عمته أو خالته أو أمه أو أخته، وهكذا بدأ يتطورون، كله بسبب السكوت. السكوت، إذا سكت الناس عن المنكر ينتشر المنكر بسرعة، لأن تؤججه النفس الأمارة بالسوء، ويؤججه شياطين الإنس وشياطين الجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ويقولك والله الناس قاعد تشوف، ما حد منكر، بس انت لحالك، يعني حالك اللي زعلان، الناس كلها راضية، ابوي شافني ما انكر علي، امي شافتني ما انكرت علي، مدرسيني ومعلميني ما سمعت احد يتكلم الا انت. هذا يأتي جيل بعد ذلك، فيكون هذا امر واقع، ويمكن يحمى بالقانون، ويمكن يحمى بالنظام، فيكون في ذلك هلاك للأمة جميعا. لذلك لا تحتقر أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، لا تحتقر كلمة النصيحة، لا تحتقر فعل الخير بالحسنى، ما أقول هاوش أحد، بالحسنى أكرر عليه، وجادلهم بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحسنى، بالموعظة الحسنة، قل بالكلام الحسن. ولذلك عليك أن لا تسكت عن إنكار المنكرات ما استطعت، إذا ما استطعت أبدا انكره في قلبك، وذلك أضعف الإيمان، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى سواء السبيل. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كثير من المنكرات التي يفعلها الناس هي ترك للأوامر، يعني مو شرط منكر أن الإنسان يفعل معصية وأن هذا الإنسان يجاهر بمعصية. بعض المنكرات هي ترك للأوامر، لأن هناك قاعدة عند العلماء: الأمر بالشيء نهي عن ضده. فإذا أمرك الإنسان أن تقف معناته نهاك عن الجلوس، وإذا أمرك بالجلوس معناته نهاك عن الوقوف. فالأمر بالشيء نهي عن ضده. فإذا الله سبحانه وتعالى أمرك بالصلاة يعني نهاك عن ترك الصلاة، وإذا أمرك الله تعالى بغض البصر يعني نهاك عن إطلاق البصر. يعني إذا أطلقت البصر وقعت فيما نهى الله تعالى عنه وأمر الله تعالى به. فلذلك كثير من المنكرات هي عبارة عن ترك للأوامر، مثل ترك الصلاة. واحد ليش تعتقد أن ترك الصلاة مو منكر؟ لا، منكر. مثل ترك الصلاة، معاك أخوك في البيت ما يصلي، معاك أولادك ما يصلون، معاك زوجتك ما تصلي، هذا منكر. مو شرط المنكر يفهم الإنسان المنكر يعني واحد يزني، واحد يسرق، واحد يشرب خمر. يفهم الناس أن المنكرات هي فقط ما نهى الشارع عنه، لا، ترك ما أمر الشارع به منكر أصلا. فكونك ما تصلي هذا منكر في حد ذاته، كون إنسان يغتاب الناس هذا منكر في حد ذاته، كون إنسان ما يزكي منكر في حد ذاته، كون إن الإنسان يغتاب الناس منكر في حد ذاته. فالمنكرات كثيرة، أكثرها بترك الأوامر، ترك أوامر الشرع الحكيم، وبعضها في فعل النواهي التي يفعلها الإنسان. فلذلك لا تترك باب، سواء أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر، والمعروف ما أحبه الشارع وأمر به، شيء الله يحبه وأمر الناس به هذا معروف، شيء الله يكرهه ونهى الناس عنه هذا منكر. ولذلك لا تحتقر نفسك ولا تحتقر كلمتك، تستطيع أن تكون في ركب الآمرين بالمعروف، وهم خير هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. من خلال النصيحة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. من خلال كلمة نصيحة، أخوك، أختك، زوجك، زوجتك، ابنك، أي إنسان قريب منك، زميلك في العمل، ما تراه من منكر يفعله الإنسان انصحه، ما تقدر راسله، ما تقدر تزده رسالة، ما تستطيع اجعل نفسك داعية إلى الخير عبر وسائل الاتصالات، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل في كلمة تقولها أثر. أما كون احنا صم بكم ما تتكلم وترى ولا تأمر ولا تنهى، يلحقك ما يلحقك من العذاب. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قام في الناس فقال: أيها الناس، لما رأى بعض الناس ما ينصح، قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون آية وتفهمونها على غير ما أنزل الله تعالى. يا أيها الناس عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقول: أنتم فهمتوا الآية؟ يعني كل واحد عليه نفسه وما له شغل بالناس. قال: تفهمونها على غير ما أنزلت. هذه الآية يعني أثبتوا على دينكم الإسلام، لا يضركم كفر الكافرين، لا يضركم من ضل بالكفر، لكنكم أنتم تفهمونها يعني تركوا المنكرات. لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأطرن على يد الظالم أطرا، أو ليسلطن الله عليكم عذابا من عنده فتدعونه فلا يستجاب لكم. ادعوا وابعد صيح ليوم القيامة ما يستجيب الله لك، لأنك رأيت المنكرات وأنت قادر على تغييرها وما غيرتها. ابعد صيح ادعوا، يسلط الله عليك عذاب، عليك أنت يسلط الله عليك عذاب، يسلط الله عليك مرض، يسلط الله عليك شيء، ادعو كما تشاء ما يرد الله عليك. ولذلك يا أخوان، على الإنسان ما يستطيع أن ينصح، سجل اسمك في ديوان الناصحين، في ديوان الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. لا تأتي يوم القيامة وقد تعلق بك أقوام قصرت في حق نصيحتهم، فيقول: يا ربي، هو أبوي المجرم، أبوي، أم المجرمة، هي اللي ما نصحتني، هي اللي ما أمرتني، زوجي المجرم الذي لم ينصحني ولم يأمرني. لا يتعلق بك أقوام وأنت لا تشعر. تأتي يوم القيامة يحملون أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. لا تشيل أوزار غيرك، انصح كثر ما تقدر، والشيطان دائما يخوفه، خذوها قاعدة، الشيطان يخوف الإنسان. لا تتكلم، سبونك لا تتكلم، يردون عليك لا تتكلم، لا أقول، خل الباقي على الله، وتأتيك الجرأة بعد ذلك. صحيح قد يتعرض الإنسان للأذى، كما قال لقمان لابنه: وصي ابنه يا بني أقم الصلاة، أمر بالمعروف، انهى عن المنكر، اصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. صحيح سأل أمر ونهى قد يتعرض للمضايقة، لكن نقول على قدك، أمرونها على قدك، عند أهلك لا تروح بعيد، لا تباعد، عند أصحابك، عند ربعك، زملائك، انصح، كن داعية للخير. والدعوة إلى الخير ما لها أي شرط، مو شرط تكون ملتحي، ولا شرط تكون عالم، ولا شرط تكون دارس شريعة، ولا عندك دكتوراه، وإنما بلغوا عني ولو آية، نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فبلغها، رب حامل فقه
غير فقيه، بعد اشتبي رب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، بلغوا عني ولو أنصح الناس. يا أخي مو شرط لا ملتحي ولا شهادة شريعة ولا دكتور ولا ما، كل هذا ما يحتاج، هذا كله من الشيطان الذي يحول بينك وبين النصيحة. كن داعية، سجل اسمك في الناصحين، سجل اسمك في الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، اجعل لنفسك أمان عند الله أن لا تلحق اللعنة ولا يلحق الغضب الإلهي إذا أمرت ونصحت ونهيت، والباقي على الله تعالى. باقي آخر نقطة، وهي هل يشترط في الإنسان أن لا يرتكب الذنب حتى ينصح؟ يعني إذا أنا أدخن ما أقدر أنصح مدخن؟ إذا أنا أدخن ما أقدر أقول حق ولدي لا تدخن؟ لا لا يشترط. طبعا هو يقول أنت قدوة، أنت قاعد تقول لا تدخن أنت تدخن، لكن أنا تبرر، أنا أعطيك تجربتي، أنا غلطان، لا تصير غلطان مثلي. ولذلك يقول الإمام النووي هذا من مداخل الشيطان على الإنسان، يقول لك لا تنصح لأنك أنت صنطايح في المنكر، شلون تنصح؟ فالناس يقولون لك انت صلي الفجر اول، انت روح صلي في المسجد قبل لا تنصح الناس، يقول هذا من الشيطان، فيجعلك لا تنصح من ناحيه، ومن ناحيه اخرى يثبطك عن فعل الخير، يعني خليك تسكت عن المنكر وتسكت عن النصيحه، ثنتين، فترضى بالمنكر وتختزل النصيحه في نفسك، يقول هذا كله من الشيطان. فان الناس على مر القرون يذنبون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني ادم خطاء، خير الخطائين التوابون. فنحن نخطئ ونأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ونسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا. ولو لم يعظ بالناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لو ما حد ينصح إلا المعصوم لما نصح إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يعظ بالناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين غير محمد، ما حد يعظ إلا النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، لكن النصيحة مفتوحة للجميع، ينصح كل إنسان. ولو كنت متلبس بالمنكر فأسأل الله أن يغفر لي، فيجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب في أن هذا المنكر يرتفع عني، وأن الله تعالى سبحانه وتعالى يعيني على الارتفاع من هذا المنكر. فلا تقصروا في هذا الجانب يا رعاكم الله، لا تقصروا في جانب النصيحة، ولتخرج منك هذه النصيحة بروح الرحمة، هذا آخر شيء، النصيحة تطلع من قلبك بروح الرحمة، لا بروح الشماتة، لا بروح الغضب على هذا الإنسان، وإنما بروح الرحمة. خل روحك تتصل بروحه قبل لا يتصل لسانك بلسانه، خل روحك توصل له بأنك أنت مشفق عليه، رحيم عليه، ترجو له الخير، تخاف عليه من غضب الله، تخاف عليه من عقاب الله، تخاف عليه. أكره المعصية لكنني لا أكره الإنسان، أكره معصيته لكن يبقى مسلم، كما جاء أبو ذر رضي الله عنه سألوه فقالوا له رأى إنسان في الشام يضربه الناس وبعدين يضربونه، فقال ما بال الرجل؟ قال مقيم على منكراته. فقال أبو ذر رضي الله عنه أرأيتم لو أن صاحبكم سقط في جب أكنتم مخرجوه؟ قالوا نعم. قال فإن صاحبكم في جب المعصية، يعني صاحبكم طايح في جليب أصلا، طايح في حفرة، طلعونه ولا ما طلعونه؟ قالوا نطلع. قال فإن صاحبكم في جب، في جب المعصية. طيب خلاص أنت وقمت على الحد، بس عاد ليش ملحقين باللعنة؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شرب الخمر، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه حد الخمر، قال جلدوا. فقام رجل فسبه، سبه العنا يا أبوك اللي فيك، سبه لأنه شارب الخمر. فقال صلى الله عليه وسلم لا تسبه، إنه يحب الله ورسوله، في خير الولد، ليش تسبه؟ رجل يحب الله ورسوله من الداخل. فلذلك مهما فعل الإنسان من منكرات ومهما وقع على منكرات، نحن نكره ما فيه من معصية، معصية اللي عندنا نكرهها صح، لكن يبقى إنسان فيه خير. هذا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كم من إنسان كان ما كان في السابق، صحابة، شنو الصحابة كانوا في السابق؟ صحابة كانوا عباد أوثان سابقا، صحابة كانوا مشركين في السابق، كانوا يقتلون، كانوا يسرقون، كانوا يفعلون، كثير من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، لكن الإسلام غيرهم. النبي ما قال لا أنت ما أدعوك، أنت ماضيك أسود، أنت ما أدعوك، أنت أصلا عندك أنت سوابق، أنت ما أدعوك، أنت ما أبدا ولا نظر إلى ذلك. بل بعض الصحابة كان معروف في قتله للناس، وبعض الصحابة كان بعضهم كان عندهم من المنكرات ما عندهم، كلهم عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها. إضافة لذلك لم يكن صلى الله عليه وسلم بعد النصيحة يلاحق أحد بذنبه، ما يذكره، ما يقول تذكر ترى أنت كذا، ولا يقول أنت كنت تسوي، ما يلاحق أحد، يطوي الصفحة الماضية ويغطيها. لم يلاحق النبي صلى الله عليه وسلم عكرمة بن أبي جهل بما فعل وآذى المسلمين، لم يلاحق النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد وما آذى المسلمين، ما لاحق أحد، خلاص أسلم. التوبة تجب ما قبلها، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، سكر الملف ويطويه ولا يفتح هذا الملف ولا يناقشه ولا يذكره، بل يعين على التوبة ويعين على الطاعة ويأخذ بيده إلى الطاعة. فانتبه، إذا إنسان تاب أو إنسان أقبل على الله لا تذكر بالماضي، اطوي ماضيه، سكر صفحته، افتح معه صفحة جديدة، افتحوا للناس باب الأمل، فإن الله سبحانه وتعالى رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولذلك إذا أقبل الإنسان على الله أقبل الله عليه، من تاب تاب الله عليه، من أقبل على الله أقبل الله تعالى عليه. الله يفرح بتوبة العبد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. افتحوا للناس أبواب الرحمة وقول أقبل على الله، الله يتوب عليك، الله يتجاوز عنك، الله يقلب سيئاتك إلى حسنات، الله يرحمك، الله يحبك سبحانه وتعالى، الله يمحو كل ما مضى من ماضيك ويفتح لك صفحة جديدة. ولو عدت مرة ثانية وتبت تاب الله تعالى عليك مرة أخرى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا ربي هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، ارفع رايتهم، حقق قايتهم، انصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.